الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصل البحث بنا إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الشرك بالله ليس في مرحلة الصانع ووجود الصانع، ولا أظن إلا نوادر من البشر لاختلال في الفطرة والعقل راحوا ليذهبوا إلى القول بإنكار الصانع. وحتى الأمم التي ينسب إليها ذلك إنما كان إنكارهم في موطن الشرك والربوبية وليس في موطن أصل العبادة، في موطن أصل الصانع سبحانه وتعالى عفوا. ولذا حينما خرج يوسف عليه السلام للنسوة من الأقباط في مصر، على الرغم من كون ما يدعى في حق الفراعنة أنهم لا يقرون بالصانع وأنهم يدعون الربوبية، قالت النسوة حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فإذا كون الله هو الصانع وأن له ملائكة كراما أمر كان واضحا بديهيا حتى عند النسوة، فضلا عن عرفائهم من علمائهم أو حكامهم. والشرك هو أن يجعل الإنسان أمرا يعدل الله سبحانه وتعالى في إدارة عالمنا. فمن جعل لله عدلا في تربية العالم بأي نحو من الأنحاء، جعل صنما، جعل وثنا، جعل حاكما، جعل عالما، جعل أي شيء، يعدل الله أي بأزاء الله سبحانه وتعالى، أي في مقابل الحق سبحانه وتعالى، مؤثرا في الكون، ترجع إليه الأمور تربية، ترجع إليه الأمور في مجاريها، كان مشركا بالله سبحانه وتعالى. التحذير، كل التحذير من جميع الأنبياء ليس فيما يخالف الفطرة كما تقدم. من يخالف الفطرة وينكر الصانع والمبدأ والعلية وكل الحقائق يحكم على نفسه بالفناء. الخطر، كل الخطر في تلاعب قد يكون في موطن من المواطن. فلذا نقول بعد كون كل عارف يجزم جزما ويقطع قطعا أنه لا مؤثر في الكون إلا الله، لكن لشبه قد تطر على الإنسان فيجعل صنما أو يجعل أي شيء في أزاء الحق سبحانه وتعالى، ها هنا يجب على الإنسان أن يلتفت حتى لا يقع في الخطأ، حتى لا يقع في الأخطاء، على أن العبادة التي هي متابعة المنهج والسلوك الربوبي للرقي. وقد قال تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا للعلم، إلا للمعارف، إلا للسير والسلوك بود ومعرفة ومحبة نحو الكمال. فهنا قد يتساءل المؤمن من نفسه في خلواته، يا إلهي وسيدي ومولاي، عرفنا الغاية من الخلق وهي العبادة، وعرفنا العبادة منهجا يعم الحياة بكلها وبتمامها، ولا يمكن أن يكون أن تكون العبادة عملا يقام في ساعة أو ساعتين. فكل أمر يقرب إلى الله تعالى فعلا كان أو علما ومعرفة هي عبادة. فالصادق في صدقه عابد، والعالم بعلمه عابد، بل والنائم للاستراحة ليعد العدة إلى معرفة هو عابد. إذا كانت العبادة تعم الحياة في كل حركة وفي كل ما يفعل الإنسان من حركات وسكنات، إن كانت هذه هي العبادة وقد دعا الله إليها وبين أن الغاية هي العبادة وأمر بالاستعانة للوصول إلى هذه الغاية، فكان على كل مؤمن ومؤمنة بعد معرفة الغاية وهي العبادة، وبعد معرفة أن العبادة لا تنال بالأماني، بل لا بد من تحقيق أسباب لبلوغ هذه الغاية. زكاة النفس من الأسباب، العلم من الأسباب، وهكذا هدي الأنبياء من الأسباب، والكثير من الأمور قد جعلها الله أسبابا لبلوغ هذه الغاية. فإذا عرف الإنسان المؤمن على أن هناك غاية خلق من أجلها، وأن لبلوغ هذه الغاية أسبابا لا تنال بالأوهام، كان عليه أن يتساءل في خلواته من نفسه: يا إلهي، عرفني العبادة حقا حتى لا أصاب بالأخطاء، فأتصور ما ليس بعبادة العبادة. فكم من إنسان راح ليعبد ربه وإذ بنتاج عمله كبر، وإذ بنتاج عمله غرور، وإذ بنتاج عمله الأخطاء الكثيرة. وكم من زاهد أخطأ، وكم من عالم أخطأ، وكم من إنسان أراد الوسيلة والسبب لتحقيق هذه الغاية فرح ليجعل الأوهام أسبابا للوصول إلى هذه الغاية، ورح ليجعل التقليد للآخرين بعما وسيلة لهذه الغاية، وراح ليضيع الطريق. فإذا على الإنسان أن يتساءل: إلهي وسيدي ومولاي، جعلت العبادة منهجا للرقي والكمال والقرب، ودعوت إليها وجعلت لها أسبابا، فأي شيء يا رب قد يكون سببا لعدم الوصول إليك ونحن نظنه سببا؟ يا إلهي وسيدي ومولاي، من هو أخطر كائن في الكون يمكن أن يكون سببا لعدم تشخيص العبادة ولعدم تشخيص الأسباب المؤدية لهذه العبادة؟ فهناك أمران يجب أن يعرف بكل وضوح: ما هي العبادة أولا، وما هي السبل الموصلة لهذه العبادة ثانيا، والأمر الثالث بعد ذلك: من يمكن أن يكون سببا لخدشة في تشخيص عبادة، أو سببا للخدشة في الوصول إلى أسبابها؟ أول ما يتصوره الإنسان أنه قد يكون سببا لتشويه أمر العبادة أو للإضلال في معرفة أسبابها وعدم وضوحها هم الملحدون. الملحدون قد أنكروا الفطرة، الملحدون قد أنكروا الصانع، الملحدون الذين تجاوزوا الحدود وقطعوا جازمين لجهلهم المركب على أنه لا صانع، وقال قائلهم: الله في قفص الاتهام. يقينا المؤمن يقول لنفسه: يا إلهي، أعني لكي لا أخدع من قبل الملحدين، من قبل المنحرفين في الأمور العقائدية. إلهي أعني حتى لا يكون هؤلاء سببا لعدم الوصول إليك بما أعددت من العبادة وأسبابها. لكن الإنسان المؤمن بعد التأمل قد يقول لنفسه: يا إلهي وسيدي ومولاي، إن لم تكن أنت الموضح لي للوصول إلى أخطر كائن في الكون لكي أبتعد عنه، قد أعجز عن معرفة الطريق. يا إلهي، إن كان الملحدون هم أخطر كائن على وجه الأرض، فأعني بالعلم لردهم، وأعني بالعلم لعدم تأثير شبهاتهم على النفس. لكنه بعد فترة من الزمن المؤمن كيس عاقل يتوجه ويقطع على أنه من هم الملحدون حتى يخافهم على مبادئ التوحيد الصريحة الواضحة الدقيقة. المؤمن بزكاة نفسه وعلمه، المؤمن بعقله، لا يخاف ملحدا مهما كانت الشبه. فقد يترك الملحدين في منازلهم ويتوجه نحو الجبابرة والطغاة في قصورهم ويقول: يا إلهي وسيدي ومولاي، لعل أخطر كائن على وجه الأرض هم الذين ادعوا الربوبية، هم الذين قتلوا العباد، هم الذين نهبوا العباد، هم الذين ارتكبوا ما ارتكبوا من مجازر ومفاسد على وجه الأرض، وهم الحكام. فالحكام يا رب هم أخطر كائن على وجه الأرض، فأعنا على التخلص من جرائمهم والابتعاد من قصورهم والتأثير والتأثر بما يدعون إليه. لكن قلنا في البداية إن المؤمن مهما شرق أو غرب، عندما يستقر به الحال ويخاطب نفسه بأطمئنان في خلواتها، يتوجه بعد ذلك على أن الخطر كل الخطر ليس في منازل الملحدين ولا في قصور الجبابرة والمجرمين، بل ولا في دور اللهو واللعب، ولا في أسواق المطففين، ولا في أي مكان، ولا في الغابات، ولا في أي موطن آخر. المؤمن يرجع ويعود إلى ربه ويستقر به الحال على أن أخطر كائن على معرفة حقيقة العبادة، وعلى معرفة السبل الموصلة إليها لكي يسير الإنسان سيرا صحيحا سليما نحو ربه، يستعمل الأسباب الصحيحة للوصول إلى غاياتها. يعرف على أن الله سبحانه وتعالى حذر وأكد على أن الخطر وكل الخطر ليس في قصور الجبارين ولا في دور الملاهي للعب واللهو، ولا في أسواق المطففين، ولا في منازل الملحدين. الذي حذر منه الله سبحانه وتعالى حذر من العباد، حذر من كائن عبد ربه 6000 سنة. بعد 6000 سنة من العبادة، نتاج هذه العبادة للكبر، أصبح رجيما، راح ليغوي البشرية، بل راح ليغوي الجن والإنس، وراح ليتطاول حتى على أنبياء الله محاولا خداعهم، كما صنع ذلك مع آدم عليه السلام. فإذا المؤمن من بعد ما يرجع إلى كتاب ربه ويتأمل في ذلك، يعرف أن من حرفوا سنن الأنبياء وبدلوا الشرائع وتلاعبوا بالقيم وفسروا الآيات والروايات بتبع الهوى، ورحوا ليضلوا الناس بالدعوة إلى أسئلة واقعية لها. فحينما نأتي مثلا لإبليس، حينما دخل الجنة لأغواء آدم عليه السلام، راح ليدخل إليه من طريق وفطري وهي حب النفس للبقاء، حب النفس للخلود. فضيع عليه المقاييس بدلا من القول بأن أسباب الخلود علم، بأن أسباب الخلود طهر، بأن أسباب الخلود زكاة تقرب إلى الله، راح ليقول أن أسباب الخلود أكل من شجر. هكذا هم، هكذا هم الشياطين، شياطين الجن والإنس. فإذن على الإنسان أن يحذر وأن لا يبحث عن هؤلاء، أي عن الذين هم أخطر كائن على وجه الكائن في الكون كله، لا في القصور ولا في الملاهي ولا في منازل الملحدين. على الإنسان المؤمن أن يطهر مساجد الله، على الإنسان المؤمن أن يطهر حسينيات بنيت لكي تكون أداة للثورة ضد الباطل بمسيرة الحسين عليه السلام. الحسين عليه السلام ثورة ضد الباطل، ضد الطغيان، ضد الانحراف، ضد الصمت عن الباطل، حتى لا تصبح الحسينيات محلا للخرافات، محلا لفضائل قد تضيع الحقائق، محلا لادعاءات من الفضيلة والكرامة تنسي الحق في مقابل الباطل، تنسي العدل في مقابل الظلم، فيبقى الظالمون على الجاثمين على صدور الأمة. ونحن نتصور بحسينياتنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلو طهرت معابد الله من الدجالين، من المنافقين، ممن ذكر واحدا منهم رب العالمين ووضحه وبينه لنا وهو إبليس، أن نتاج عبادة بعد 6,000 سنة ليست من سني الدنيا، كانت كبرا وغرورا وطغيانا، حينما كان العلم وسيلة للمكر، حينما كان العلم وسيلة للكبر. كان عالما إبليس، كان عارفا إبليس بهذا العلم، بهذه المعارف، بكل ما كان يمتلك من الطاقات، استخدمها للحرف للغواية وصرح بذلك. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا تمكن المؤمنون على اختلاف مراتب إيمانهم من يهودهم ونصارهم، ومن مسلميهم سنة وشيعة، من تطهير البيع والكنائس والمساجد والحسينيات وكل مقر كان محلا للعبادة من الشياطين، من المنحرفين، من المتلبسين بلباس الدين. فإن الذين يتلبسوا لباس الدين هؤلاء أخطر من أشد خطر، كخطر الشيوعيين، كخطر الملحدين. الشيوعي يدفع المؤمن لمزيد من العلم ليقابل شبهه ويرتعه بعلم، وجرائم المجرمين من الطواغيت والحكام يدفع المؤمن والمؤمنة إلى التصلب في الدين. وكلما تزداد مطارق المجرمين يزداد التوغل في أعماق المؤمنين ثباتا. وما سمعنا يوما من الأيام أن جبارا، أن فرعون، أن طاغوتا، أن كسرى، أن تمكن أن يذهب عقيدة من نفس مؤمن أو مؤمنة. وهذا من المستحيل، لأن المطارقة لا تكون سببا لإذهاب معتقد، بل تكون مزيدا لرسوخ علم. فإذا أقول وأكرر مرة ثانية، من أجل أن نعرف العبادة كما أراد الله حتى لا يتلاعب بها المتلاعبون، حتى لا يتلاعب بها المتلاعبون، ولا يجعل العبادة المتلاعبون صلاة تقام في ساعات أو دقائق. العبادة منهج حياة، بتلاعب المتلاعبين تخلصوا من أعبائها وجعلوا التقية وسيلة للفرار من كل ما أمر الله. علينا أيها الناس جميعا أن نعرف أن بتفسير هؤلاء الدجالين لحقائق العبادة التي هي منهج الحياة سيفسرون لنا التقية بالذل والهوان والتخلص مما أمر الله من بيان حق في مقابل باطل ومن ثبات وعون للضعفاء في مقابل الظالمين. فهم قادرون أن يجعلوا الصمت الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، قادرون أن يجعلوا الصمت مظهرا للزهد، مظهرا للتقوى، مظهرا لكل أمر حسن، ويعطون مثل هذا الصمت المذل أحسن الأسماء زهدا وحسنا وتقوى، ويلبسون لباس الأنبياء المدعين على أنهم بعيدون عن الدنيا بزهدهم، فيفسرون البعد عن الدنيا بالسكوت عن كل حق، بالسكوت عن كل باطل، بالسكوت عن كل متلاعب. بواسطة تفسير هؤلاء انقلبت الأمم عن مناهج الرسل بعد الرسل. فلما استلم هؤلاء المنافقون بعد جميع الأنبياء المساجد والمعابد باسم الدين، فسروا كتاب الله بتبع الهوى، وراح ليسندهم من الشياطين والمكرة والجائرين وقعوا الصراط. وراحوا لينقلوا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله مقالات يدعون عليها الإجماع، قائلين على أن على الأمة أن تطيع الولاة ولو كانوا ظلمة فسكا. فمثل هذا اللسان الهدام للدين وأسس الدين صار يدعى عليه الإجماع، ولو تركنا القوم بما هم عليه من متابعة الولاة والظالمين وجئنا لننظر إلى من يدعون متابعة للحسين، من يدعون متابعة لعلي، من يدعون متابعة لهؤلاء العظماء الذين كانوا ثورة ضد الباطل والذل والهوان، فوجدناهم أيضا بصور وبألبسة وبوجوه أخرى دخلوا لتحريف المساجد والحسينيات ولسوق الأمة إلى المذلة بعناوين أخرى لبسوها لباس الزهد والتقوى. فإذا أقول أيها الإخوة أيها الأخوات جميعا، على كل مؤمن أن يعلم أنه لا يتمكن أن يعرف العبادة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، ولا يتمكن أن يعرف الوسائل والأسباب التي يستعين بها لمعرفة هذه العبادة. وقلنا وأقول وأكرر العبارة مرة أخرى بعد ما كررتها كرارا، إن العبادة هي منهج الحياة، ليست العبادة صلاة، وليست العبادة فقط زكاة، وليست العبادة حجا فقط، العبادة منهج الحياة. لا يكون الإنسان عابدا لربه بصلاة وصوم وحج وهو تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يكون العابد عابدا وهو تارك يرى الظالمين تفترس أمة وهو يظن من نفسه زهدا وتقوى، فكيف تكون العبادة عبادة مع الصمت عن الظالمين؟ وكيف تكون العبادة عبادة مع السكوت عن تحريف المحرفين لآيات الله والروايات يفسرونها بتبع الهوى؟ أي عبادة هذه وأي زهد هذا يكون للإنسان يدعيه أو يدعى في حقه وهو شيطان؟ أبي الشياطين يمكن أن تكون مظاهر المتقين؟ فعلينا أن نتأمل جميعا على أنه ما ساق الأنبياء أن يعيشوا هجرة وأن يعيشوا عناء وأن يعيشوا قتلا وأن يعيشوا تشريدا من قبل الظالمين. وما ساق الأولياء وأوصياءهم وأوصياء الأنبياء أن يعيشوا السجون والسم والقتل والاضطهاد إلا لأنهم كانوا ثورة ضد الباطل. وما ساق أبا ذر وما ساق البغداد ولا ساق هشام بن الحكم ولا ساق ولا ما ساق مالك الأشجر ولا ما ساق أي واحد من الأبرار على طول التاريخ إلى قيام الساعة ويسوقهم إلى ذلك إلا لأنهم كانوا توقية للأمة، كانوا بيانا للحق، كانوا ثورة ضد الظلم والظالمين. فإذا علينا أن لا نتصور أن أحضر كائن يعيش في قصور الجبارين، وأن أحضر كائن على معرفة الحق، على معرفة العبادة التي هي حياة الأمة، التي هي واقع الحياة. ليس هناك من خطر من طاغوت ولا من منحرف ملحد ولا من أي شخص. الخطر كل الخطر، الخطر كل الخطر بتفسير المفسرين للآية والروايات بتبع الهوى. الخطر كل الخطر أن يدخل هؤلاء فيصبحوا في مساجدنا وفي حسينياتنا وفي معابد رب العالمين مطلقا، في بيعنا وفي كنائسها وفي كل مكان، يبينون للناس شرع الله ويفسرون للناس الآية والروايات، يفسرون التوراة بتبع الهوى ويفسرون الإنجيل بتبع الهوى ويفسرون كتاب الله المجيد بتبع الهوى ويفسرون سيرة الأئمة المعصومين للناس بتبع الهوى، وكأنما الأئمة كانوا في معزل عن الخلق، كانوا يبينون طهارة ونجاسة، وكانوا يبينون استصحابا وبراءة، وقد استاء من قولهم الطواغيت. الطواغيت لا يستاءون من بيان طهارة ولا نجاسة، الطواغيت يستاءون من وعي أمة خوفا على كراسيهم، الطواغيت يستاءون من ثورة أمة تأتي إلى قصورهم بلهيبها. هذا هو الذي يخاف منه الطواغيت. ثم أقول أيها الإخوة وأيها الأخوات جميعا، علينا أن نعلم على أنه ليس هناك من كائن كالإنسان يكون في أعلى عليين ويبلغ مرتبة من القرب حتى يصبح بقوسين أو أدنى إلا الإنسان. وليس هناك من أحد في الكون كله ضرا يتمكن أن يتسافل حتى تتبرأ منه القذارات كالإنسان. فالإنسان هو الكائن الذي يتمكن أن يكون في أعلى عليين وأن يكون في أسفل سافلين. فيبدأ الإنسان المنافق تلميذا للشياطين الجن، ثم يصبح أستاذا لهم يتعلمون منه المكر. فلا يظن أحد على أن الخطر كل الخطر كامن فقط في شياطين الجن. الخطر الأشد منه كامن في شياطين الإنس إذا تلبسوا بلباس الدين والتقى. فهؤلاء لا أخطر منهم أبدا على أي أمر من الأمور. فإذا نقول على كل إنسان أن يعرف على أنه ما أشار الله سبحانه وتعالى وأكد في كتابه المجيد، وجاءت الروايات يتلو بعضها بعضا تحذيرا من إبليس، إلا لأنه أراد أن يكشف وجها من وجوه المنافقين، أراد أن يكشف وجها من وجوه الدجالين، أراد أن يقول أيها الناس الملحد بإلحاده والطاغوت بجبروته لا يتمكن أن يكون الخطر كل الخطر. الخطر كل الخطر إذا استخدم الدين والعلم للتعريف فإذن أقول قد كشف الله سبحانه وتعالى للخلائق وجه إبليس حينما وجده في الباطن يعيش كبرا وغرورا أمره ليظهر باطنه وإلا فقد كان متكبرا في الداخل. وقلت في الحلقات القادمة من المستحيل أن يكون حين الأمر كان يعيش ذلا عبوديا وكان يعيش حبا لله وكان يعيش خلوصا. دفعة واحدة يتبدل الذل العبودي لله سبحانه وتعالى كبرا وشيطنة ودجلا. هذا مستحيل. فإذا ساقه العلم وساقته العبادة أن يكون متكبرا، أن يكون منحرفا. فأظهر الله سبحانه وتعالى باطنه بالأمر فكان رجيما حين امتنع. وهناك وجوه لا تعد ولا تحصى جاءت بعد إبليس سيكشفها الله سبحانه وتعالى يوم الحساب. فلعلنا يوم الحساب سنجد أن الكثير ممن وجدناهم ووجدتهم الأمم السابقة أبرارا أتقياء تصورهم الناس على أنهم مظاهر للملائكة تمشي على وجه الأرض، سيجدهم الناس أنهم هم الذين أقعدوا البشرية عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر حتى تسلط على الناس شرارها، وحتى تسلط على الناس وعار السلاطين فراحوا ليفسروا الآيات بتبع الهوى تزلفا وتقربا للحكام. فإذا على الناس أن تعرف على أنه قد كشف الله سبحانه وتعالى وجها من الوجوه حتى يكون مثالا لبقية الوجوه، والوجوه التي كشفت هي وجوه شياطين الجن ووجوه شياطين الإنس التي هي أبلى وأشقى من شياطين الجن، لم تكشف لأن الله يريد الدنيا مختبرا للعقول، يريد الدنيا دار امتحان أيتمكنون بطهر النفوس، أيتمكنون بمعرفة واقع العبادة التي هي واقع الحياة بكلها وبتمامها، أيتمكنون من بعد ما يعرف العبادة ومن بعد ما يسعى الإنسان سعيه لمعرفة السبل الصحيحة بعيدة عن الخرافات وبعيدة عن كل شيء حتى يستخدم الوسائل الصحيحة للوصول إلى رب العالمين، يتمكن أن يعرف الحق. فمن عرف الحق عرف أهل الحق. فعلينا أيها الناس أن نجعل نصب أعيننا دائما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرفوا الحق تعرفوا أهله. ومن أراد أن يعرف الحق بالرجال، ومن أراد أن يعرف الحق بالرجال لتهاون بالدين خلع نفسه. من المستحيل أن يكون الإنسان المؤمن العاقل يريد أن يعرف الحق وأن يعرف كل القيم وأن يعرف السبل الموصلة إليها بواسطة الرجال، إلا لأنه متهاون في دين، إلا لأنه هان عليه دينه ولذا سلمه بيد الرجال. ومن كانت بيده الجواهر وكانت بيده الدرر وكان بيده الذهب الصافي لا يسلمه لأي أحد، ولذا الناس ما سلمت أموالها إلى الرجال، بل أقول ولا سلمت أعراضها إلى الرجال لأن العرض عزيز فلا يسلم بالسهولة والهوان إلى الرجال، ولأن الأموال عزيزة فما سلمت بالهوان إلى الرجال. فلماذا تسلم الأمم دائما أديانها ومعارفها وأصول قوامها للوصول إلى ربها بيد الرجال؟ لماذا تفعل ذلك؟ يقينا ما فعلت ذلك ولن تفعل الأمم يوما من الأيام ذلك إلا لأن دينها قد هان عليها. فلا نخدع النفس بالأمان ولا نصبح. ليس معنى أن رجل التقوى أن لا نراه في شارع أو في سوق. أنبياء الله كانوا يأكلون، أنبياء الله كانوا يدخلون الأسواق، عليا كان يجلس في السوق، رسول الله كان تاجرا ويعيش مع المجتمع، فهذه التقوى المزيفة التي اخترعناها بأنفسنا. وصلنا نريد أن نتبرك بعباءة زيد أو عمر ونقبل الأيادي بدلا من أن نقبل الحق بواسطة من يقوم بالحق. هذا ما ساق الأمة إلى المتاهات، هذا ما ساق الناس إلى المتاهات. فعلينا أن نعرف الحق، وبمعرفة الحق سنعرف أن رجال الحق هم ثورة ضد الباطل، أن رجال الحق هم مشعل نور لبيان الحق في مقابل الباطل والضلال والجهل. فمن عرف هذا تمكن أن يعرف الحق، ومن عرف الحق لا يختلط عليه النور بالظلمة. اختلطت الظلمات بالأنوار لأننا أردنا أن نعرف النور بواسطة الرجال. لما هان على الناس دينها، فإذا أقول علينا أيها الناس أن نعرف أن الغاية من خلق الإنسان هي العبادة، وأن العبادة هي واقع الحياة التي تضرب لتشمل كل أركان الحياة، كلاما وسكوتا، قياما وقعودا. الإنسان يعيش العبادة في ليله ونهاره، في منامه ويقظته، يعيش العبادة في كل شؤون حياته، مع زوجته، مع أخيه، مع حاكمه، مع كل أحد. المؤمن يعيش عبادة، يعيش منهجا ربوبيا للوصول إلى ربه، يعرف كيف يتعامل في السراء والضراء، يعرف كيف يتعامل مع الأخ والصديق، مع الزوجة ومع كل أحد، مع الأبناء والبنات. فمن عاش هكذا وعرف أن العبادة هي منهج الحياة، وعرف أن السبل إليها ليست وهما وليست كرامة تدعى، ربما تكون مزيفة لا واقعية لها، وعرف أن الحق لا يعرف بالرجال بل بالرجال يعرف الحق، كما قال علي عليه السلام حينما جاءه بعض الناس مستغربا متسائلا: يا أمير المؤمنين، أنت مقاتل طلحة والزبير وهما من حواري رسول الله، وأنت مقاتل أم المؤمنين وهي زوج رسول الله، قال كلمته الخالدة لي ولغيري إلى يوم القيامة. إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فإذا أقول وأكرر وأختم الكلام في نهايته: أيها الناس، لا تبحثوا عن أخطر كائن في الغابات، فإنه ليس من الوحوش المفترسة، ولا تنظروا إلى السماء فإنه ليس من الكواسل والنسور، ولا تبحثوا عن أخطر كائن في قصور الجبارين، ولا تبحثوا عنه في منازل الملحدين، ولا في دور اللهو واللعب عند التائهين، ولا في أسواق المطففين. طهروا بيوت الله يسلم لكم دينكم، طهروا بيوت الله بحسينياتها وبمساجدها وببيعها وبكنائسها، سترون الإنجيل واضحا، وسترون القرآن واضحا، وسترون التوراة واضحة، وسترون منهج موسى وعيسى ومحمد، ومنهج علي، ومنهج الأبرار والمتقين منهجا واحدا، وثورة ضد الباطل والظالمين، وهو مشعل ونور يقتدى به في ظلمات الليالي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم ثبتنا لكي نكون من العارفين، اللهم ثبتنا لكي نطهر مساجدك ومعابدك من الدجالين، وبالأخص إذا تلبسوا بلباس الدين. والحمد لله.